الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في الإغماء المستوعب للوقت، وقلنا أنه توجد ثلاث طوائف من الروايات في حكم قضاء الصلاة بعد أن يفيق المغمى عليه وكان إغماؤه مستوعبا للوقت. الطائفة الأولى كانت في نفي وجوب القضاء مطلقا، والطائفة الثانية كانت في إثبات وجوب القضاء. بعبارة أدق، الرواية الطائفة الأولى صريحة في نفي وجوب القضاء، والطائفة الثانية ظاهرة في وجوب القضاء، وطائفة مفصلة تأمر بالقضاء ليوم واحد أو ثلاثة أيام أو شهر فيما لو كان الإغماء أكثر من ذلك. وقلنا يجمع بين هذه الطوائف بحمل الآمرة على القضاء على الاستحباب، لأن التي نفت وجوب القضاء صريحة ونص في عدم الوجوب، والنص مقدم على الظاهر، فيحمل الظاهر على النص، والنتيجة هي استحباب القضاء وعدم وجوبه. وأما الاختلاف بين الروايات المفصلة فبعضها يقول يقضي يوم، وبعضها يقول يقضي ثلاثة أيام، وبعضها إن استفدنا منها ذلك أنه يقضي شهر فيما لو زاد وقت الإغماء عن ذلك، فيتحدث عن مراتب الفضل. فالأفضل أن يقضي جميع ما فاته حالة الإغماء، ودونه في الفضل أن يقضي شهرا فيما لو كان وقت الإغماء أكثر من شهر، ودونه في الفضل أن يقضي ثلاثة أيام، ودونه أن يقضي يوما واحدا على الأقل. هذا كله قد مر، وقلنا أن هذا الجمع مؤيد برواية أبي كهمس التي قال الإمام فيها: أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك، فهي ظاهرة في الاستحباب، إذ لو كان الحكم بالقضاء بنحو الوجوب لم يكن وجه لتخصيص الإمام لنفسه وولده بذلك. ووصلنا إلى هذا المطلب، أن صاحب الحدائق رحمة الله عليه أنكر صحة الحمل على الاستحباب في مثل هذه الموارد. قال: ما مفاده أنه لا مستند للحمل على الاستحباب أو على الكراهة في الجمع بين الروايات، فيما لو كانت روايات ظاهرة في المنع وروايات مجوزة فالمشهور يحمل على الكراهة، وفيما لو كانت روايات آمرة بشيء وأخرى تنفي صريحا وجوب الإتيان بهذا الشيء فيحمل الأمر على الاستحباب كما هو المشهور. صاحب الحدائق أنكر صحة هذا الحمل في عدة موارد، ليس منها المورد الذي بين أيدينا. قال في موارد أخرى أن هذا الجمع لا مستند له. قال في الجزء الخامس: بحسب طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة صفحة 173 في معرض كلامه عن اختلاف الروايات في طهارة الكتاب ورده على حمل أخبار النجاسة على الاستحباب والكراهة قال ما حاصله. أختصر كلامه، قال أنه اجتهاد محض في مقابل النصوص التي أعطتنا ضوابط عند وجود مثل هذا الاختلاف بين الروايات، ومن جملة هذه الضوابط العرض على مذهب العامة والأخذ بخلافه. قال في المورد وهم متفقون على القول بالطهارة أو هو مذهب المعظم منهم، وبالتالي فهناك لا نحمل الروايات التي تظهر منها النجاسة على الكراهة أو على استحباب الاجتناب، بل نحمل الروايات التي مفادها الطهارة على التقية، لأن الروايات صرحت أنه عند الاختلاف فيجب العرض على القرآن الكريم وتؤخذ الروايات الموافقة له، وإذا لم يوجد موافق للقرآن الكريم ولا مخالف له من الروايات تصل النوبة إلى العرض على مذهب العامة فنأخذ الروايات المخالفة للعامة. وفي الجزء السادس صفحة 358 في معرض رده على جمع للروايات بحمل بعضها على الكراهة بقرينة المجوزة صريحا قال ما قدمناه في غير مكان من أن القاعدة وإن اشتهرت بينهم في الجمع بين الأخبار بحمل النهي على الكراهة والأمر على الاستحباب إلا أنه لا مستند لها من سنة ولا كتاب. ثم تكلم عن أن الضابط عند الاختلاف هي عرض الأخبار على القرآن أو مذهب العامة. وفي صفحة 346 في نفس الجزء في الجزء السادس قال أنه من القواعد المقررة في كلام أهل العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وإن كان أصحابنا رضوان الله عليهم قد أعرضوا عنها وطرحوها وأطرحوها كما أوضحنا في غير موضع مما تقدم واتخذوا لهم قواعد في هذه الأبواب لم يرد بها سنة ولا كتاب من حمل النهي على الكراهة والأمر على الاستحباب. ثم أشار إلى القواعد المقررة في كلام أهل العصمة التي يقصدها من العرض على القرآن ومخالفة العامة. هكذا قال، لكنه في هذه المسألة بالذات بعد أن نقل الروايات المختلفة قال في الجزء 11 صفحة 12 بحسب طبعة دار الأضواء الثالثة قال وكيف كان فالظاهر كما ذكره الشيخ وقبله الصدوق في الفقيه وهو المشهور هو حمل هذه الأخبار ويشير إلى الآمر بالقضاء على الاستحباب كما يشير إليه خبر أبي كهمس وإن تفاوتت مراتبه مراتب الاستحباب بالجميع أو الشهر أو الثلاثة أيام أو اليوم الواحد فهي مترتبة في الفضل والاستحباب. ويرد عليه أولا وثانيا، أولا بالنقض أنه لماذا حملت الروايات الآمرة بالقضاء هنا على الاستحباب مع أنك لا تقبل بالحمل على الاستحباب وتذهب إلى إعمال المرجحات من موافقة القرآن أو مخالفة العامة، لماذا هنا؟ هنا في المورد حملت الروايات الآمرة على الآمرة بالقضاء على الاستحباب، ويمكن أن يدافع عنه بالتالي: أنه في موردنا حمل الروايات الآمرة بالقضاء على الاستحباب لا للقاعدة العرفية التي ينكرها والتي حاصلها حمل الظاهر على النص وتقديم النص على الظاهر، بل توصل إلى الاستحباب بقرينة رواية أبي كهمس، حيث قال: حمل هذه الأخبار على الاستحباب كما يشير إليه خبر أبي كهمس، فلعله حمل الروايات الآمرة على القضاء على الاستحباب لا إعمالا لتلك القاعدة العرفية بتقديم النص على الظاهر، وإنما لما ورد في خبر أبي كهمس الذي قلنا أن عند من يؤمن بمبنى الوثاقة هو رواية ضعيفة لا تصلح إلا للتأييد ولا تصلح لأن تكون حاكما يرجع عليه عند الاختلاف بين الروايات، لكن هو رحمة الله عليه يكفيه الوثوق بالصدور، ولديه وثوق بالصدور كما تشير له عبارته، حيث يقول: كما يشير إليه خبر أبي كهمس. هذا الرد الأول. الرد الثاني وهو المهم إن هذه القاعدة لا تحتاج إلى مستند خاص، هذه القاعدة تختلف عن الضابطة التي أعطتها الروايات بأنه عند الخلاف فيرجع إلى القرآن أو يرجع إلى مخالفة العامة. هنا نحتاج إلى تدخل الإمام، بينما في هذه القاعدة هذه القاعدة هي مقتضى التفاهم العرفي. العرف يفهم عندما يأمر المولى بشيء ثم يظهر منه بكلام صريح أنه لا يريد الشيء هذا بنحو الوجوب، فيتبين أن أمره الأول كان بنحو الاستحباب والرجحان والأفضلية. لو قال الأب لابنه: افعل كذا، ثم ورد منه أنه يرخص بعدم فعل هذا الشيء، يتبين أن أمره الأول الأمر الأول إنما كان على نحو الأفضلية والرجحان. إذا لم توجد قرينة أنه تراجع عن رأيه السابق، وهذا لا يوجد في الإمام، هذا لا يتصور إلا في حالة النسخ وهي خارجة عن محل الكلام، الأئمة يعتبرون شخصا واحدا في كلامهم ولا يتصور تبدل الرأي، لأنهم يخبرون عن الأحكام الواقعية، فلا يتصور التراجع إلا بالنسخ، والنسخ خارج عن محل كلامنا. العرف يرى عندما يصدر كلام من مولى يأمر بشيء ثم يصدر منه كلام أن الأمر بهذا الشيء مرخص في عدم الإتيان به، أن هذا الشيء يرخص في عدم الإتيان به. العرف ماذا يفهم؟ يجمع بين الكلامين بأن الأمر الأول كان بنحو الاستحباب ولم يكن بنحو الوجود. بينما عند استقرار التعارض وعدم عدم إمكان الجمع العرفي يتحير العرف ماذا يفعل. المولى أعطى ضابطه أنه عند استقرار هكذا تعارض وعدم إمكان الجمع العرفي الضابطة هي اذهبوا إلى القرآن. فإذا وجدت طائفة تخالف القرآن ولو مخالفة بنحو يمكن الجمع بينها وبين القرآن جمعا عرفيا، بينما الطائفة الثانية لا تشتمل على حتى مثل هذا التعارض، فتعد الطائفة الثانية موافقة للقرآن والأولى مخالفة له، فنقدم الموافقة. أو إذا لم يحصل هذا المرجح ولم يتحقق هذا المرجح نذهب إلى العامة لنرى رأيهم فنأخذ بالروايات المخالفة لرأيهم. المجمع عليه أو على الأقل المعاصر للإمام الصادر عنه تلك الرواية الموافقة لهم فنأخذ بالمخالفة لها. فإذا لا نحتاج إلى مستند في هذا الجمع، فهذا الجمع مقدم. إذا قلت لنفترض صحة إنكاري هذا الحمل وهذه الطريقة من الجمع، لو فرضنا أنه لا صحة لهذا الحمل وأنه غير عرفي، إما أنكرناه كما أنكره صاحب الحدائق بأنه لا مستند له، أو نقول أنه ليس عرفيا، وفرضنا أنه استقر التعارض، فكيف تكون النتيجة لو بنينا على ذلك في موردنا؟ فتصل النوبة إلى التساقط. وإذا وصلنا إلى التساقط نذهب إلى الأصول العملية والنتيجة، المرجع في مثل المورد أصالة البراءة عن وجوب القضاء، نشك أن المغمى عليه الذي استوعب إغماءه الوقت يجب عليه القضاء أم لا يجب؟ شك في شنو؟ في التكليف، فتجري أصالة البراءة وتكون النتيجة هي هي، تكون النتيجة موافقة للجمع العرفي الذي نتيجته المهمة هو عدم وجوب القضاء. قد تقول لماذا نصل إلى التساقط، أو قد تقول لماذا لا نقول بمقولة صاحب الحدائق من حمل الروايات النافية لوجوب القضاء على التقية، وبالتالي نرجح الروايات المثبتة لوجوب القضاء؟ قد تقول ذلك، قد تقول فرضنا عدم صحة الحامل وبالتالي التساقط فنذهب إلى الأصول العملية. قد تقول لماذا تصل النوبة إلى الأصول العملية، وقبل ذلك لماذا نأخذ بهذا الحمل؟ مع وجود مرجح للروايات المثبتة لوجوب القضاء، لأن الروايات النافية لوجوب القضاء موافقة للعامة. وياي أنتم؟ فنقول هسه خلينا نشوف رأي العامة أولا بعد ذلك نرجع. العامة جاء في موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته في الجزء الثاني صفحة 126 قال العامة تقريبا عدا الحنابل متفقون على عدم وجوب القضاء، وأحمد بن حنبل متأخر عن الإمامين الباقر والصادق عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالرأي السائد في زمن الإمامين هو عدم وجوب القضاء، فيمكن جدا حمل الروايات النافية لوجوب القضاء على التقييم. قال في موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته المعاصرة في الجزء الثاني صفحة 126 وذكر الحنفية أن الصلاة تسقط عن المجنون والمغمى عليه إذا استمر الجنون أو الإغماء أكثر من 5 صلوات، أما إن استمر أقل من ذلك 5 صلوات فأقل وجب عليهما القضاء لصلاة ذلك الوقت. إذا بقي من الوقت ما يسع أكثر من التحريمة، فلو لم يبق من الوقت ما يسع قدر التحريمة لم تجب عليهما صلاة ذلك الوقت. يعني حتى اللي أقل من 5 صلوات ما دام الإغماء مستوعب فلا يجب القضاء. أي يعني النتيجة يقول 5 صلوات يعيدهن إذا أكو وقت يقضيهن، إذا أكو وقت للتحريمة وما جاب، ما إذا أفاق قبل أن ينتهي الوقت بمقدار يتسع للتحريمة وما صلى، بينما إذا فرضنا الوقت مستوعب حتى لو كان الإغماء أقل من 5 صلوات، يعني مطلقا الإغماء المستوعب للوقت لا يجب قضاء الصلوات التي تفوت بسببه، هذا مطلقا نتيجة. فلو لم يبق من الوقت ما يسع قدر التحريمة لم تجب عليهما على المجنون والمغمى عليه صلاة ذلك الوقت. هذا رأي الحنفية. وقال الشافعية ومن زال عقله بجنون أو إغماء أو فلا تجب عليه الصلاة ولا قضاء عليه. ثم قال وقال الحنابلة والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في حال إغمائه. ثم علق قال وهذا الرأي خلاف ما عليه الحنفية والمالكية والشافعية. يعني الحنفية والمالكية والشافعية يرون عدم وجوب القضاء، عدا الحنابلة هم لا يوجبون القضاء مطلقا إذا كان الإغماء مستوعبا للوقت. وبالتالي يمكن أن يقال أن الروايات النافية لوجوب القضاء موافقة للعامة، والمثبتة لوجوب القضاء مخالفة لهم، فترجح الروايات المخالفة والنتيجة هي الأخذ بالروايات التي توجب القضاء. فنقول تارة نبني على عدم صحة الجمع العرفي المتقدم، لو بنينا على ذلك وياي انتم فالنتيجة يفترض ألا تصل إلى التساقط، وبالتالي لا تصل إلى الأصول العملية، وإشكال المستشكل صحيح أنه إذا بنينا على عدم صحة الجمع العرفي فلا يصح أن يقال أنه على فرض التساقط تصل النتيجة إلى أصالة البراءة، لأنه لا يذهب إلى الأصول العملية إلا عند عدم وجود دليل محرز، وهنا يوجد الدليل المحرز غايتها معارض، لكن بقرينة الحمل على التقية ترجح الروايات المثبتة لوجوب القضاء. وياي أنا قاعد أشير إلى أشياء، قاعد أشير إلى مشاكل، بس ما أصرح. أنتم بعد متراجعون تفتهمون هاي المشاكل. قاعد أشير إلى قصة. البعض جاء بهذا الإشكال، قال إذا أنكرنا صحة الحمل المذكور فالنتيجة نفس النتيجة. شلون مولاي؟ قال ننكر صحة الحمل المذكور فتصل النتيجة إلى التساقط، وبالتالي نصل إلى أصالة البراءة. لماذا نصل إلى أصالة البراءة ولدي مرجح لإحدى الطائفتين؟ واضح؟ هذا الكلام يصح مع صحة الحمل المذكور. نقول إذا بنينا على صحة الحمل المذكور فنأتي لنقول إذا بنينا على صحة الحمل المذكور لماذا تصل النوبة إلى المرجحة؟ لأنه لا نذهب إلى المرجحات إلا بعد عدم إمكان الجمع العرفي واستقرار التعارض. أعيد، أنتم مش تبنون مولاي؟ تبنون على صحة الحمل المذكور؟ جيد، إذن لا تصل النوبة لا إلى التساقط ولا إلى الحمل على التقية. أما إذا بنينا على إنكار صحة الحمل المذكور فلا يصح أن تقول حتى لو بنينا على إنكار صحة الحمل المذكور النتيجة واحدة، لأننا سنصل إلى التساقط وأصالة البراءة. لماذا؟ لأن النوبة لا تصل إلى التساقط مع وجود دليل المحرز، والمفروض يوجد دليل المحرز غايتها معارض، والتعارض يحل بحمل الروايات النافية لوجوب القضاء على التقية. واضح؟ إذن الجواب الصحيح يقال هكذا: إن أشكل لماذا لا نحمل الروايات النافية لوجوب القضاء على التقية، هكذا هي الإشكال النصيغة، لماذا لا نحمل الروايات النافية لوجوب القضاء على التقية؟ الجواب هو أنه الذهاب إلى المرجحات من موافقة القرآن أو مخالفة العامة إنما تصل النوبة إليه إلى الذهاب إلى المرجحات بعد عدم إمكان الجمع العرفي، وإلا فمع إمكان الجمع العرفي بتقديم النص على الظاهر وحمل الظاهر على النص فلا تصل النوبة إلى التقية. واضح؟ واضح صار؟
ويمكن هذا الجمع العرفي، يذهب للمرجحات
رأسي. ها؟
ويمكن هذا الجمع العرفي.
ينكر هذا الجمع العرفي.
يذهب إلى المرجحات
رأسي. إيه، فمو ما يصير تجاوب تقول له حتى لو أنكرت الجمع العرفي النتيجة واحدة لأنه تتساقط الطائفتان. وبالتالي نذهب إلى أصالة البراءة، هذا جواب مو صحيح. من ينكر الجمع العرفي من حقه أن يذهب إلى المرجحات، هذا إشكالي، مع البناء على صحة الجمع العرفي لا تصل النوبة لا إلى التساقط ولا إلى المرجحات. أقول إذا بنينا على عدم صحة الجمع العرفي فلا تجيب بأن النتيجة واحدة لأنه سوف تتساقط الطائفتان ونذهب إلى أصالة البراءة، ليس صحيحا. ليش نوصل إلى أصالة البراءة مع وجود الدليل المحرز؟ الدليل المحرز توجد طائفتان غاية الأمر متعارضتان فنرجح الروايات المخالفة للعام.
لماذا لا يتساقطان؟
لأنه مرجح ما مستقر يعني مو المرجح غير مفقود، ويوجد مرجح لإحدى الطائفتين. متى نصل إلى التساقط إحنا؟
مع فقدان،
مع عدم إمكان الجمع العرفي، ومع فقدان
المرجح.
دليل محرز. فإذا قلنا بعدم إمكان الجمع العرفي مع وجود المرجح لا تصل النوبة إلى أصول العملية. متى تصل النوبة إلى أصول العملية؟ مع عدم إمكان الجمع العرفي ومع عدم وجود المرجح. هنا يوجد مرجح، فإذا في الجواب لو أشكل وقيل لماذا لا تحمل الروايات النافية للقضاء على التقية، لا تقول إن النوبة لا تصل إلى المرجح لأنه تساقط وأصالة براءة، لا، إنما لا تصل النوبة للمرجحات لصحة الجمع العرفي الذي مفاده حمل الروايات الآمرة بالقضاء على الاستحباب بقرينة الروايات النافية صريحا لوجوب القضاء. واضح. وأعيد وأن كنت أشرت إجمالا سابقا، أما الاختلاف بين هذه الرواية الآمرة بالقضاء الآمرة مطلقا، بعضها أمر بالقضاء مطلقا، وفي بعضها الأمر بقضاء 3 أيام، وفي بعضها الأمر بقضاء يوم، فيحمل هذا الاختلاف على اختلاف مراتب الفضل. فالأفضل هو قضاء جميع الصلوات الفائتة حالة الإغماء، شهران، شهرين، أكثر، أقل، جميع الصلوات الفائتة، هذا أفضل. ودونه في الفضل هو قضاء 3 أيام منها، فيما لو كان الإغماء أكثر من 3 أيام. مورد النص يقضي 3 أيام مع أن الإغماء شهر، ودونه في الفضل أن يقضي يوما واحدا فيما لو كان الإغماء أكثر من هذا اليوم. وبهذا يندفع التنافي بين الروايات التي تتحدث عن موضوعة الإغماء المستوعب للوقت، هذا كله في الإغماء المستوعب للوقت. وقلنا، أعيد، قلت سابقا أنه إذا أفاق قبل نهاية الوقت بمقدار يتسع، تدرون أنتم من موارد وجوب الطهارة الترابية شنو؟ عدم كفاية الوقت للطهارة المائية، صح؟ فهنا لو أفاق قبل نهاية الوقت بمقدار يتسع لطهارة ترابية وركعة فيجب عليه أن يصلي، فإن صلى فبها، وإن لم يصلي لنوم أو نسيان أو حتى عن عمد فيجب عليه القضاء. وقلت أيضا إذا تحقق الإغماء بعد مضي فترة من أول الوقت تسع للطهارة المائية والصلاة، زالت الشمس ووجد وقت، افترض تكفي الطهارة المائية والصلاة 10 دقائق وهو لم يصلي وأغمي عليه إلى أن انتهى الوقت، قلت يجب القضاء، قلت سابقا يجب القضاء. هنا نعود فنقول يوجد توضيح وتفصيل في هذه المسألة. قلنا يجب القضاء لتنجز التكليف عليه بعد فرض ساعة الوقت لأداء الصلاة الذي لازمه صدق الفوت الذي هو موضوع لوجوب القضاء، والروايات التي تنفي وجوب القضاء عن المغمى عليه تنصرف لحالة الإغماء المستوعب، فلا تشمل حالة ما لو تحقق الإغماء بعد مضي وقت يتسع للطهارة المائية والصلاة. هذا ما قلناه سابقا، هذا يحتاج إلى أضافة. أنه ما هو موضوع وجوب القضاء الصلاة أو عدم الإتيان، عفوا الفوت، فوت الصلاة أو عدم الإتيان، وأي فوت؟ فوت مطلق الفوت أو الفوت المستوعب للوقت؟ أحتاج أن أتوقف عند ذلك قليلا، لكن أطبق العبارة ونؤجل ذلك للدرس القادم إن شاء الله.
بالنسبة
للأقناص
سواء بالأخيار أو بسبب الأخيار
نجي بعدين، راح نفصل موضوع مستقل، هذا كلامنا الآن كله في القدر المتيقن. ياه القدر المتيقن من الإغماء القهري، هذا كله كلامنا في الإغماء القهري. بعدين الإغماء الاختياري ملحق أو غير ملحق نبحث. الإغماء على نحوين، إغماء قهري وإغماء بالاختيار، يأخذ واحد دواء يعلم أنه بسببه يغمى عليه، أو في العمليات يأخذ بنج يغمى عليه، هذا يلحق بالإغماء الاختياري أو لا يلحق؟ واضح الفكرة؟ يلحق أو لا يلحق بالأصل بالقهري بغير الاختياري؟ نعم. الأدلة شاملة، لكن قد يوجد مانع من الأخذ بهذا الشمول. استدل بوجهين على عدم الإلحاق. الآن القهري شنو الحكم به؟ جواب المستوى عدم وجوب القضاء. قد يستشكل ويقال الاختياري لا يلحق بالقهري في الحكم بعدم وجوب القضاء، سيأتي إن شاء الله. وين وصلنا بالتطبيق؟ الطائفة الثانية أو الثالثة؟ ثانية؟ ما قد إيه ما طبق. الطائفة الثانية وهي كثيرة أيضا، ما دل على وجوب القضاء كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، كل شيء تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك ففي أغمي عليك فيه فقضه إذا أفقت. وقلنا ماكو خصوصية للأغماء الناشئ من المرض عن الأغماء الناشئ من شيء آخر. نعم نعم، هنا لعل الخصوصية تتحدث، ما يمكننا في الخصوصية عن الإغماء الاختياري، هنا تتحدث عن إغماء غير اختياري. واضح الفكرة؟ واضح. ولذلك سيأتي هذا بحثه في الإغماء غير الاختياري، في الإغماء الاختياري يلحق بغير الاختياري أو لا يلحق. الطائفة الثالثة، ما دل على قضاء يوم واحد كصحيحة حفص عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، سألته عن المغمى عليه فقال يقضي صلاة يوم. الطائفة الرابعة، احنا اعتبرنا الطائفة الرابعة والثالثة طائفة واحدة مفصلة مفصلة، ما دل على قضاء ثلاثة أيام من الشهر كصحيحة أبي بصير، قلت لأبي جعفر رجل أغمي عليه شهرا أيقضي شيئا من صلاته؟ قال يقضي منها ثلاثة أيام. هسه السؤال هنا يحتاج إلى دقة، لو كانت النتائج تختلف لبحثنا أنه توجد خصوصية أنه إذا شهر يقضي ثلاثة أيام، إذا 29 ما يقضي ثلاثة أيام، إذا 31 ما يقضي ثلاثة أيام. لو المقصود أنه ما يجب عليه قضاؤه إذا قلنا بالوجوب، أو ما يستحب له قضاؤه إذا قلنا بالاستحباب، هو ثلاثة أيام حتى لو كان الإغماء قد استمر أكثر منها، والشهر كمثال. هذا بحث ظاهر الروايات أن الشهر هنا كمثال، المقصود أن من استمر إغماؤه أكثر من ثلاثة أيام يستحب له أن يقضي ثلاثة أيام، والأفضل في الاستحباب أن يقضي جميع الأيام التي فاتت. وقد جمع المشهور بينها بالحمل على الاستحباب، فيحمل الاختلاف على تفاوت مراتب الفضل لصراحة الأولى، طائفة الأولى، في نفي الوجوب وظهور الثانية في الوجوب، فتحمل الثانية على الاستحباب تقديما للنص على الظاهر، ومع فرض استقرار التعارض وإنكار عرفية الحمل المذكور كما ادعاه صاحب الحدائق. هنا هاي العبارة مهمة، صاحب الحدائق لم يدعي إنكار الحمل على الاستحباب في المورد، بل المورد حمل الروايات الأمر بالقضاء على الاستحباب، أنكر هذا الحمل في موارد أخرى، هنا لم ينكر الحمل على الاستحباب، لكن لعله ليس لهذه القاعدة العرفية بل لرواية أبي كامس. فلا يتوهم واحد أنه صاحب الحدائق في موردنا ما يحمل على الاستحباب، في موردنا يحمل على الاستحباب. قرأت لكم عبارة، قرأت لكم العبارة، العبارة عبارة صاحب الحدائق قال وكيف كان في الجزء 11 صفحة 12، فالظاهر كما ذكره الشيخ وقبله الصدوق في الفقيه وهو المشهور هو حمل هذه الأخبار، ويشير للآمر بالقضاء على الاستحباب كما يشير إليه خبر أبي كهمس، وإن تفاوتت مراتبه فهنا يحمل على الاستحباب، لكن في موارد أخرى نقلت لكم المصادر ينكر هذا الحمل. يا اللي يقول شيخ المصنف يقول كما ينكر وإنكار عرفية الحمل المذكور كما ادعى صاحب الحدائق، أنت إيش تتوهم عبالك بالمقام ينكر صاحب الحدائق الحمل المذكور، الحمل المذكور ما ينكر صاحب الحدائق بالمقام، يحمل على الاستحباب المقام
بس، يعني يضيف لها في المقام يصح المعنى
في غير لا، وإنكار عرفية الحمل المذكور كما ادعى صاحب الحدائق وإن كان في غير المقام.
نعم شيخنا، التفصيل بين الجمع العرفي لا يقبل به صاحب الحدائق، وما جمع الشرعي لوجود شاهد من روايات اخرى يقبل به،
هو هذا اللي قلته،
فلازم يفصل
يعني. انا قلت
فعدم قبول شيخنا عن الجمع العرفي لا يقبل
به. اي يعني الجمع مطلقا حمل الروايات الآمرة بشيء مع صراحة مجوزة فتحمل عرفا على الاستحباب، هذا ينكر. طبعا هو ما ينكر بعبارة أدق، ما ينكر، ما ذكر في في موارده أنه هذا الجمع ليس عرفيا، ما قال، قال هذا الجمع لا مستند له، لازمه أنه إذا كان يؤمن بعرفيته فمستنده العرف، فإذا لا يؤمن بعرفيته، ولا لم يقل إني أنكر عرفية هذا الحمل، قال لا مستند له، يريد يقول بأنه ما علينا إحنا بالعرف، يمكن أن يقال هكذا، إحنا علينا بالضوابط التي أعطتنا إياها الشريعة، ليس منها تقديم النص على الظاهر. قال ومع فرض استقرار التعارض وإنكار عرفية الحمل المذكور كما ادعى صاحب الحدائق تصل النوبة إلى الأصل بعد التساقط، وهو يقتضي البراءة على ما تقدم، والنتيجة هي من حيث نفي الوجوب. هذا الحكي صحيح؟
لا.
منتبهين وياي؟ هذا الحكي شلون نصل إلى التساقط إذا أنكرنا عرفية الحمل المذكور؟ ليش تصل إلى التساقط؟ خب نروح للمرجحات. منتبهين وياي؟ فأكو خطوة مختصرة محذوفة، أنه إذا أنكرنا عرفية الحمل المذكور فتصل النوبة إلى المرجحات، والمرجحات في موردنا حمل النافية لوجوب القضاء على التقية، فالنتيجة تختلف، تكون نتيجة وجوب القضاء، لكن لماذا لا نصل إلى المرجحات؟ ما هو السبب؟ بسبب الجمع العرفي، مع إمكان الجمع العرفي لا تصل النوبة إلى المرجحات، إذن عدم الوصول إلى المرجحات غير مبني على أنكار عرفية الجمع، بل مبني على صحة الجمع المذكور. انتبهين؟ واضح؟ قال هذا كله في الإغماء المستوعب، وأما إذا تحقق الإغماء بعد مضي فترة من أول الوقت تسع الصلاة فهل يجب القضاء؟ قد يجاب بالإيجاب، لتنجز التكليف بدخول الوقت وفرض ساعته لأداء الصلاة الذي لازمه صدق عنوان الفوت الموضوع لوجوب القضاء وروايات السقوط بالإغماء منصرفة عن مثل هذا الفرض. سقوط روايات سقوط وجوب القضاء في حالة الإغماء المن تنصرف إلى المستوعب، وهذا وجيه بناء على كون الموضوع كذا. هذا الكلام وجيه لكن يحتاج إلى تفصيل فيما لو بنينا أن موضوع وجوب القضاء هو عدم الإتيان هذا الكلام وجيه. أما إذا بنينا على أن موضوع وجوب القضاء هو الفوت فأكو تفصيل. أي فوت؟ الفوت الخاص أم الفوت أو مطلق الفوت؟ إذا الفوت الخاص أي المستوعب هذا فوت غير مستوعب، لأنه تحقق الفوت في فترة من الوقت، لأن المغمى عليه لم يفوته شيء. أما إذا قلنا بأن مطلق الفوت فهذا قد فاته ولو كان الفوت في بعض الوقت، فتحقق الفوت وتحقق موضوع وجوب القضاء. يأتي أدري تعبون في نهاية الدرس والمسألة فيها دقة، يأتي توضيح ذلك إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.